إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، روى بعض أهل السنن كالترمذي وغيره من حديث أبي هريرة وهو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى العيد فقد أجزأ، أي عن الجمعة، وإنا مجمعون. يا لها من فرحة عظيمة أن يجتمع لنا في مثل هذا اليوم عيدان من أعياد هذه الأمة. إن أعياد هذه الأمة الإسلامية التي ذكرت في ديننا هي عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذه أعيادنا. وأما يوم الأضحى أو عيد الأضحى فإنه يشمل خمسة أيام، كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عند الإمام الترمذي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هي أيام عيد اليوم وبالأمس وثلاثة أيام التشريق. انظروا إلى سماحة دين الإسلام وإلى تخفيف رب الأنام سبحانه وتعالى. إذا صلى العيد أهل الإسلام وكان في يوم الجمعة، فإن الجمعة تصير في حقهم جائزة وليست بفرض ولا واجب، ولكن إمام المسلمين والقائم بشؤون الجمعة يصليها، فمن صلاها من الناس فله ذلك، ومن صلى ظهرا فله ذلك. أيها الناس عباد الله، يوم الجمعة عيد عظيم وعبادة جليلة، ينبغي للمسلم أن يعظم شأنها وأن يعلم ما فيها وما يستفاد منها. لا تكن هذه الجمعة في حياتك كعادة من العادات تمر بك مرور الكرام، لا تعرف منها ولا تتذكر إلا أنك تذهب إلى المسجد فتسمع خطيبا يتكلم ويدندن بكلام ربما لا تفقهه أو لا تستوعبه، ثم تصلي ركعتين وتسلم على من كان بجانبك من الناس ثم ترجع إلى دارك. إن الجمعة شأنها عظيم في دين الإسلام، ففيها تصلح الأخلاق وتزكى، وفيها يعود المؤمنون إلى الله جل وعلا، وفيها تزكى الأبدان والنفوس. ألم يقل الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ألم يقل الله جل وعلا: وثيابك فطهر؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تطهر يوم الجمعة وادهن من طيب بيته ثم ذهب إلى الجمعة لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الجمعة تعلمك النظافة، الجمعة تعلمك النزاهة، الجمعة تعلمك طهارة الظاهر والباطن. المؤمن يكون زكياً
نقيا طاهرا نظيفا يتعلم من هذه الجمعة الانضباط والاهتمام والتقرب إلى الله جل وعلا في وقت محدود يذهب لصلاتها وأدائها في بيوت الله جل وعلا التي ما بنيت إلا لمثل هذه العبادات ولغيرها من الطاعات. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فكن ممن ينتفع بالجمعة ويستفيد منها لا ممن يجعلها تراثا يتوارثه عن الآباء والأجداد، وإنما هي موطن لتزكية النفوس وتنقية القلوب وصلاح الظاهر والباطن. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن هي سعي ومبادرة لذكر الله عز وجل وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في الجمعة كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه العقيدة العظيمة والصافية من التعلق بالله جل وعلا وتوحيده وعبادته حق عبادته وعظيم التوكل عليه والارتباط به سبحانه وتعالى، ويعلمهم مراقبته في السر والعلن وخشيته في الظاهر والباطن وإخلاص الأعمال لله عز وجل صغيرها وكبيرها. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم فيها الجاهلين وينبه فيها الغافلين ويذكر فيها من كان ربما سهى أو نسي أو غفل، يذكره بالله جل وعلا. ففيها ينتفع صاحبها الذي يأتي إليها متقربا إلى ربه تبارك وتعالى. فينبغي لنا معاشر المؤمنين ألا تكون هذه الجمعة لا حظ لنا فيها إلا الذهاب والإياب، وإنما نزداد منها خيرا ومن الله عز وجل قربا ومن معصيته سبحانه وتعالى بعدا. تصوروا أنت تسير إلى الجمعة لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، تذهب إلى المسجد وخطاياك تمحى وذنوبك ترفع ودرجاتك ترفع وتعظم عند الله تبارك وتعالى. تجلس فيها بسكينة لا تفرق بين اثنين، فتستمع للخطيب وتنصت، لا تحدث شيئا ولا تحدث أحدا، بل تستمع وتستفيد وتنتفع. يا لها من نعمة يوم أن يكون المرء على هذا الحال. الجمعة والذهاب إليها فيها راحة للنفوس وطمأنينة للقلوب، فكم من مشاكل الدنيا تثقل الكواهل وتتعب الناس وتسبب الضيق والحرج. فإذا ذهب المرء إلى بيت من بيوت الله عز وجل للصلاة ولسماع الخطبة والذكر والعبادة ينشرح صدره وتطمئن نفسه. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا تطمئن النفوس، هنا تذهب الأتعاب، هنا يذهب الوسواس، هنا تنشرح الصدور. ألم يقل الله جل وعلا في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألم يقل الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ألم يقل الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ألم يقل الله عز وجل في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه المواطن وهذه العبادات التي شرعها الله جل وعلا لعباده لصلاح أنفسهم وتزكية نفوسهم ونماء أبدانهم وعقولهم وسلامتهم من الردى وإقبالهم على الهدى، هذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل لك ما تنشرح به صدرك فتستمر في حياتك معلقة وعلى الله عز وجل مقبلا. فكن من هذه المجالس مستفيدا، لا تكن ممن يقبل ويقبل ولم يستفد شيئا. يسمع الخطيب فيقول أعجبني صوته، أو أعجبني عدم لحنه، أو أعجبني نغمة قراءته، لكنه لم يستفد من تلك المواعظ شيئا، ولم ينتفع من تلك الكلمات إلا يسيرا. إنه كلام الله جل وعلا يتلى، وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكله وحي يوحى كما أخبر الله عز وجل. فليكن لنا أو له في قلوبنا مكانا عظيما وتعظيما وإقبالا. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الذي يحضر كل جمعة ويصلي كل صلاة ويسمع القرآن والمواعظ وتراه في المعاصي سارحة وفي الشهوات غارقة وعن طاعة الله مبتعدة، ماذا انتفع وماذا استفاد؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أين تعظيم الله في القلوب؟ أين خشية الله في السر والغيوب؟ أين الإقبال على علام الغيوب؟ تسمع كلامه وتقرأ كتابه ثم لا تنتفع إلا قليلا. يا أيها الناس، إن هذه الشعائر العظيمة التي شرعها الله عز وجل لعباده من صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وقراءة القرآن وسماع المواعظ والذكر، ليست هباء منثورا، وإنما هي غذاء للقلوب وشفاء للأسقام ونفع لمن أراد الله أن ينفعه. ألم يقل الله جل وعلا في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند هذه الآية: القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أبواب الحياة، يهدي للتي هي أقوم في العقائد، يهدي للتي هي أقوم في العبادات، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم في المعاملات، يهدي للتي هي أقوم في الظاهر والباطن. أين نحن من استشعار عظمة عبادة الله جل وعلا؟ صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر تعلمك السكينة والأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله ومع دينه ومع أهل الإيمان. فإن المصلي يوم الجمعة يدخل بسكينة وهدوء، لا ترى هذا المنظر، لا ترى له مثيلا لا في الأسواق ولا في المكاتب ولا في الاجتماعات ولا في المهرجانات ولا في شيء من أمور الدنيا، وإنما في هذه العبادة العظيمة التي يصطف فيها المصلون، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، في صفوف واحدة وهم يتضرعون إلى الله جل وعلا. يا لها من دروس عظيمة يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعلمها، ويأمرنا أن نكون من أهلها. ومنها هذه الصلاة العظيمة. من الناس من يسمع هذا الحديث قال: إنه اجتمع في يومكم عيدان، وإن من صلى الفجر فقد أجزأ، فيفرح بترك الجمعة لا ليعمل بالسنة، ولكن لأنه قد ضاق قلبه من المساجد والقرآن، وضاق قلبه من الذكر والحديث وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هكذا يا أمة الإسلام، إذا أردنا أن تصلح أحوالنا وأن يستقيم ظاهرنا وباطننا فلنقبل على ذكر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، ليس الهدف من صلاة الجمعة أن يجتمع الناس بغير مقصد، وأن يأتوا من هنا وهناك إلى بيوت الله عز وجل لغير هدف، وإنما أهدافها عظيمة وأسرارها كريمة ومنافعها عديدة، وقد سمعت طرفاً وشيئاً من ذلك. وكما قال الله في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إقبال على الله جل وعلا وإعراض عن الدنيا. ألم يكن للعبد وقت يختلي بربه جل وعلا، ينقطع عن أعمال الدنيا وأشغالها وما يبعده عن ربه جل وعلا؟ وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذه أوقات ينبغي أن يحافظ عليها وأن يستفاد منها، وخصوصا في هذه الأيام العظيمة أيام الحج الأشهر الحرم، فإنه اجتمع في أيامنا أعياد الأمة وفيها أشهر الحرم وفيها أشهر الحج، اجتمعت فيها فضائل عديدة ومزايا متراكبة، فعلى العبد أن يستغلها في طاعة الله جل وعلا فلا تضيعها في غير طاعة الله. فإن من الناس من يظن أن أيام العيد أيام سرور وبطر، وهكذا أيام أشر وإسراف وتبذير، وأيام انخلاع من طاعة الله جل وعلا. من الذي أمرك؟ من الذي أذن لك أن تعصيه في أيام العيد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهذه الأمة أنه في مثل هذا العيد لا بأس أن يوسع المرء على نفسه وعلى أهله وأولاده، لكن في حدود الشرع الحنيف والسنة المطهرة. لما رأى عمر الفاروق رضي الله عنه بعض أهل الحبشة يرمون بالدرق في المسجد، قام إليهم ليحسبهم فقال: دعهم يا عمر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لكن ليس في ذلك محذور، ولا وقع أولئك في شر ولا مخالفة شرعية، ولكنهم يروحوا على النفس، وهكذا يفسح لها المجال فيما هو من باب المباحات. لكن ليس معنى هذا أن نترك العبادات وأن نقترف السيئات. من الناس من ينام عن صلاة العيد أو عن صلاة الجمعة أو عن الصلوات في يوم العيد. ما لك يا عبد الله؟ قال: هذا عيد، أليس هذا العيد هو عيد هذه الأمة التي تظهر فيه شعائرها وتعظم فيه ربها وتمجد فيه خالقها؟ أم أنه عيد لمعصية الله وعيد للتمرد على أوامر الله وعيد للتجاوز لحدود الله؟ إنه عيد نفرح فيه بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن وبنعمة الإيمان. إنه عيد نفرح فيه بأننا من أهل الإسلام، فإن كثيراً من أهل الأرض يعيشون على عبادة الأشجار والأحجار والأوهام، ومنهم من يعيش عقيدة الإلحاد والزندقة والكفر. وأنت هداك الله لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى، جعلك من أهل الإسلام ومن أهل هذه الملة الحنيفية، أفلا تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة؟ وما بكم من نعمة فمن الله، أين شكر النعم؟ أين أداء ما أوجب الله جل وعلا على العباد؟ أين ذكره؟ أين شكره؟ أين طاعته؟ أين عبادته؟ ربما تجد في دارك أو مسكنك وجارك من انحرف عن الحق وظل عن سواء السبيل، وربما خرج عن دين الإسلام، وأنت توحد الله الملك العلام فتعبده في الليل والنهار، تقرأ كلامه وتسمع كتابه وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفلا تشكر الله على هذه النعمة؟ أفلا تعلم أن الله اصطفاك وأن هذه النعمة لا تستمر وتدوم إلا بالطاعة وربما تذهب بالمعصية؟ نقرأ في كتاب الله جل وعلا عن الأمم الماضية الذين كفروا وتمردوا وطغوا وحاربوا الرسل وعاندوا وأعرضوا، ما حل بهم، ولا يخفى عليكم تلك القصص وتلك العقوبات. ولنعلم أنه ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة. قال الله جل وعلا: فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ليس بيننا وبين الله قرب قرابة ولا نسب، وإنما هي الأعمال. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله الله عباد الله، فالاستقامة على دين الله والمحافظة على عبادة الله جل وعلا والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى والفرح بطاعته ونعمته بدون مخالفة شرعية والحفاظ على الخير، فإن هذا مما يزيد النعم ثبوتا واستمرارا. وأما معصية الله جل وعلا فإنه يذهبها ويسقطها. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعلينا أن نحذر من التغيير والتبديل والنقبل على طاعة الله جل وعلا، ولندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة، ومن أعظم هذه النعم نعمة الأمن والأمان. تخرج من بيتك إلى مسجدك، تذهب إلى مزرعتك، تذهب إلى عملك وأنت في أمن وأمان. غيرك من أهل الإسلام لا يجدون هذه النعمة ولا يتلذذون بنعيمها، لا يأمنون في منامهم ولا مقامهم ولا سفرهم ولا حضرهم، النار تلاحقهم والقذائف تداهمهم والشر في أوساطهم والفتن كثيرة. وأنت في نعمة فاحمد الله على هذه النعمة، وادعو الله عز وجل أن يثبت هذه النعمة وأن يعين ولاة أمور المسلمين إلى القيام بما أوجب الله عليهم للمحافظة على أهل الإسلام وبلدانهم وإجماع كلمتهم على الحق المبين من الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي اللذان بهما نجاة العباد وصلاح العباد والبلاد، واللذان بهما سلامة الأمة ونصرها وفوزها ونعيمها في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.